بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: أحكام الدماء الخارجة من الرحم. المسألة الخامسة: اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة، هل هي حيض أم لا؟ فرأت جماعة أنها حيض في أيام الحيض، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وروي مثل ذلك عن مالك، وفي المدونة عنه أن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض، رأت ذلك مع الدم أو لم تره. وقال داود وأبو يوسف: إن الصفرة والكدرة لا تكون حيضة إلا بإثر الدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذه المسألة الخامسة في أحكام الدماء الخارجة من الرحم. وقد تقدم معنا أن الدماء على ثلاثة أنواع: دم حيض، ودم استحاضة، ودم نفاس. فهذه الدماء الثلاثة لكل دم أحكام تخصه، من دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس. والمؤلف قد تكلم عن عدد من المسائل المرتبطة بهذا الباب، واليوم يتكلم عن مسألة فيها دقة، وهذه المسألة هي الكدرة والصفرة. والكدرة هو الدم، أو هو دم يميل إلى اللون البني تقريبا، إما أن يكون خفيفا أو يكون ثقيلا نوعا ما. والصفرة هي أقل من ذلك، فهذه لما كانت قد تأتي قبل الحيض، وقد تأتي معه، وقد تأتي بعده. أشكل حكم هذه الدماء على العلماء، وكذلك الأمر الآخر أن هذه الدماء قد ورد فيها نصوص سيذكرها المؤلف: حديث عائشة، وحديث أم سلمة. فلما اختلف العلماء في فهم هذه النصوص حصل منهم اختلاف في المسألة نفسها، فاختلفوا فيها على أقوال. منهم من يرى القول الأول الذي يرى الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيضا، وبعد أيام الحيض لا يراها حيضا، وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة وابن الماجشون من المالكية، وقال المازري والباجي إن ذلك هو المذهب. القول الثاني من يرى الكدرة والصفرة حيض مطلقا في أيام الحيض وبعد أيام الحيض، وهذا هو مذهب المدونة في المذهب المالكي، وهو أصح الأوجه عند الشافعية. القول الثالث من لا يرى الكدرة والصفرة حيضا مطلقا، أي لا في أيام الحيض ولا بعد أيام الحيض، وهذا مذهب ابن حزم. فهذه ثلاثة أقوال في المسألة، والمؤلف ذكر هذه الأقوال وإن كان النسبة قد يختلف فيها، لأنه يفصل في المذهب المالكي أكثر من غيره. أعد قراءة المسألة.
اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا، فرأت جماعة أنها حيض في أيام الحيض، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، وروي مثل ذلك عن مالك، وفي المدونة عنه أن الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض، رأت ذلك مع الدم أو لم تره. وقال داود وأبو يوسف إن الصفرة والكدرة لا تكون حيضة إلا بإثر الدم،
إلا إذا كانت في أثر، يعني إذا كانت متصلة بدم الحيض فهي حيض، وهذا يتفق مع القول الأول الذي نقلناه عن الحنفية والحنابلة، وذكره المؤلف عن الشافعية أيضا. نعم.
والسبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة رضي الله عنهما، وذلك أنه روي عن أم عطية أنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا، وروي عن عائشة أن النساء كنا يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة، فتقول لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضا؟
قال والسبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة، وأنت عرفت أن أسباب الاختلاف قد ترجع إلى تعارض الأحاديث، والتعارض هذا كما نبهنا عليه أكثر من مرة أنه تعارض في ذهن المجتهد ليس تعارضا في نفس الأمر. في نفس الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وأراد معنى، وقال هذا الحديث وأراد معنى آخر، فلم يتواردا على شيء أو على معنى واحد، هذا في الأصل. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في وقت ثم قال الحديث الآخر في وقت آخر، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم، أو يكون أراد أو أن يكون بعض الأحاديث أقوى من بعض فيعمل بالترجيح، إما من حيث السند وإما من حيث المعنى، مثل حديث عام وحديث خاص، فيقدم الخاص على العام ويبقى العام في غير ما ورد فيه الحديث الآخر. وهذه طبيعة النصوص الشرعية. فالمؤلف هنا يقول السبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة. حديث أم عطية أنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل أو بعد الطهر شيئا. أصل هذا الحديث في الصحيح، في صحيح البخاري، لكن ليس فيه بعد الطهر أو بعد الغسل. كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، ثم جاءت هذه الزيادة بعد الطهر شيئا عند أبي داود وعند غير النسائي وغيره. فهذا ظاهر هذا الحديث إذا أخذنا رواية البخاري أن لا نعتبر الكدرة والصفرة شيئا مطلقا، وهذا دليل للقول الذي ذهب إليه ابن حزم، القول الثالث، لأنه قال لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، ما قال لا في الطهر، لا ما قال لا في أيام الحيض ولا بعده، فدل على أنه مطلق. ومن نظر إلى الزيادة بعد الطهر شيئا قال بالقول الأول أنهم لا، ولما يقول الصحابي كنا، هذا وتعزوه وهي صحابية، الأصل أن يكون ذلك مضافا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر على شيء أصبح من سنته صلى الله عليه وسلم. فهنا لاحظ الدلالة من هذا الحديث لمذهبين، للمذهب الأول مع الزيادة وللمذهب الثالث من غير الزيادة. إذن ما وجه المعارضة؟ وجه المعارضة لما كانوا كنا النساء كما قال هنا يبعثنا إليها بالدرجة أو بالدرجة فيها الكرسف، قطن المرأة تضعه في فرجها لتنظر هل بقي شيء من الدم أو لم يبق شيء. فكانت تقول لهم عائشة رضي الله تعالى عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، أي الماء الأبيض، يعني حتى ترين الجفوف. وإذا جمعنا بين هذا وبين حديث أم سلمة ظهر التعارض، لأنها قالت حتى ترين القصة البيضاء، يعني إذا رأيت الصفر أو الكدرة لم تطهري، حتى ترين القصة البيضاء. هذا وجه التعارض بين حديث عائشة وبين حديث أم عطية. نعم، فيقع التعارض هنا، لأن إذا مفهوم الأول أن الصفرة والكدرة لا يعدونها شيئا، وهنا مفهوم أنهم يعدونها شيئا. وعادة كما قلنا العلماء إذا اختلف عندهم حديثان من كل وجه أو تعارض عندهم حديثان مطلقا، فأول أمر يلجؤون إليه هو الجمع بين الحديثين. هل يمكن أن نعمل بحديث عائشة على وجه وحديث أم عطية على وجه؟ والجمع واجب متى ما أمكن، لا فللأخير نسخ بينة. فالجمع واجب إذا أمكن، لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين، لأن إذا جمعنا بين الحديثين نكون عملنا بهذا الحديث وعملنا بهذا الحديث، فالجمع واجب. إذن هذه طريقة. الطريقة الثانية، إذا لم يمكن الجمع نلجأ إلى الترجيح، والترجيح يختلف، هل نرجح حديث عائشة أو نرجح حديث أم عطية؟ فمن هنا يقع الخلاف، وهذا كما ذكرته لكم دليل على سعة فهم العلماء. ما يأتي جاهل ويقول العلماء اختلفوا، ما اختلفوا اعتباطا، هؤلاء أئمة الإسلام لم يختلفوا إلا لأمر دعاهم للاختلاف. وتجد هذا الخلاف موجود في الصحابة في مفاهيم هذه الأحاديث، وكل يعمل بما أداه إليه اجتهاده، كل يعمل بما أداه إليه اجتهاده، ولا لوم على العالم في ذلك أن يعمل بهذا الحديث أو بهذا الحديث. فإياكم أن تظنوا بالعلماء أنهم هجروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أحد من العلماء المعتبرين سواء كان أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعية أو أحمد، لم يترك أحد منهم العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن هوى وعن تشهي، إنما خالفوا بحسب ما أداهم إليه اجتهاده. وهذا هو إحسان الظن بالعلماء رحمهم الله تعالى. اقرأ يا شيخ.
والسبب في اختلافهم مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة، وذلك أنه روي عن أم عطية أنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا، وروي عن عائشة أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
نعم، القصة البيضاء يعني هو ماء أبيض، أو يعني ليس فيه كدر وليس فيه صفرة، وهذا مع الواقع لا يأتي لجميع النساء، بعض النساء تأتيها القصة البيضاء وترى ذلك، ومن من لا ترى ذلك وإنما ينقطع عنها الدم نهائيا ولا يخرج هذا الماء، فهو يختلف من امرأة إلى أخرى. ولهذا ذكرنا لكم في المحاضرات الأولى في الحيض أن الحيض مبناه على الوجود وعلى الواقع وعلى العادة، ولهذا يختلف النساء فيه، ومن ثم اختلف العلماء في أحكامه اختلافا كثيرا نظرا إلى اختلاف عادة النساء وطبائع النساء وما يحصل جراء ذلك، هذا إضافة إلى ما يتبع ذلك من مؤثرات أخرى، قد تأخذ المرأة ما يقدم دورتها أو يؤخر الدورة أو يقطع الدورة، وهذا له أثر في هذا الباب كبير. نعم.
فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضا سواء ظهرت في أيام الحيض أو في غير أيامه مع الدم أو بلا دم، فإن حكم الشيء الواحد في نفسه ليس يختلف.
نعم، يعني من رجح حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضا، قال إما أن تعتبر الصفرة والكدرة حيضا أو لا تعتبرها حيضا، إما أن تعتبروها حيضا بإطلاق سواء جاءت في أثر الدم أو في أيام الدورة أو جاءت بعد الدورة، أو لا تعتبروها حيضا مطلقا، فإما أن تعتبروها في محل ولا تعتبروها في محل آخر فهذا غير صحيح أو تحكم. فقالوا نحن نعتبرها حيضا مطلقا، ويدل على ذلك يؤيده حديث عائشة أنها قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، حتى ترين القصة البيضاء. نعم.
ومن رام الجمع بين الحديثين قال إن حديث أم عطية هو بعد انقطاع الدم وحديث عائشة في أثر انقطاعه، أو أن حديث عائشة هو في أيام الحيض وحديث أم عطية في غير أيام الحيض.
أيوة، هذا من رام الجمع. من رام الجمع قال إن الصفرة والكدرة في أثر الحيض أو بعد انقطاع الحيض تعتبر في أثر الحيض أو في أثنائه تعتبر حيضا، وبعد انقطاعه لا تعتبر شيئا، عملا بحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا بعد الطهر شيئا، فهذا الجمع له ما يؤيده. نعم. وحديث عائشة محمول على أنها إذا كانت متصلة بدم الحيض، وهذا الظاهر أنهن كنا يبعثن إليها بآثار الدم فتقول لا تعجلنا. نعم.
وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ولم يروا الصفرة والكدرة شيئا لا في أيام حيض ولا في غيرها ولا بأثر الدم.
رجحوا حديث أم عطية، تعرف كما قلنا لك إما أن ترج إما أن يرجح حديث عائشة وحديث أم عطية. نعم.
وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ولم يروا الصفرة والكدرة شيئا لا في أيام حيض ولا في غيرها ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دم الحيض دم أسود يعرف، ولأن الصفرة والكدرة ليست بدم وإنما هي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم، وهو مذهب أبي محمد بن حزم.
يعني هذا استدلوا أيضا بحديث آخر وهو حديث حسن، قال دم الحيض دم أسود يعرف، يعني يعرف، قالوا إن دم الحيض دم أسود أولا وأنه ثخين، هذه من علاماته، وأنه منتن، فله علامة يفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة وغيره من الدماء، فقال فإذا كان ذلك فدع الصلاة، إذا كان أسود هذا الذي يعرف فدع الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الآخر فصلي فوضئي وصل. فهذا مذهب ابن حزم. إذن الآن عندنا ثلاثة مذاهب خلصنا إليها، مذهب الذي لا يرى الكدرة والصفرة شيئا مطلقا، ومذهب من يراها مطلقا في أيام الحيض، ومذهب الذي يفصل، وهذا هو الظاهر أن الكدرة والصفرة في أيام الحيض أو اللاحقة به متصلة به ليست من الحيض، الصفرة والكدرة، وبعده ليست منه، وبعده ليست منه، عملا بحديث أم عطية وبحديث عائشة أيضا، لأن إذا عملنا بحديث عائشة واعتبرناها من الحيض في إذا كانت متصلة به، لا بد أن ترى المرأة القصة البيضاء أو ترى الجفوف كما يأتي معا. إذن لا بد إما هذا وإما هذا، فهنا الذي يجمع بين الحديثين هو أن الصفرة والكدرة إذا كانت متصلة بالحيض أو في آخره فإنها منه، وإذا كانت بعده فبعد الطهر لا تعتبر شيئا. وعند بعد الطهر يعني ترى الطهر الكامل، لما نقول بعد الطهر يعني الطهر الكامل، واللي ترى القصة البيضاء، فيكون هذا عملنا بجميع الأحاديث. وأما الحديث الذي استدل به الظاهرية أو استدل به ابن حزم، هذا الحديث أولا اختلف فيه، وإن كان بعض العلماء قال إنه حديث حسن، هذا من جهة. والأمر الآخر أن الدم ليس له صفة واحدة، دم الحيض، فهو في أوله يختلف عنه في آخره، قد يكون كثيرا في أوله وقد يكون منتنا وقد يكون ثخينا في أوله ثم يخف شيئا فشيئا حتى تطهر المرأة. نعم.
المسألة السادسة: اختلف الفقهاء في علامة الطهر، فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء أو الجفوف، وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك: وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف، أي ذلك رأت طهرت به. وفرق قوم فقالوا: إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف، وذلك في المدونة عن مالك.
نعم. لما حصل الاختلاف في عادة النساء، منهم من تطهر بالقصة البيضاء ومنهم من تطهر بالجفوف، اختلف العلماء في ذلك كل بحسب ما رأى، فمنهم من رأى أنها لا تطهر حتى ترى القصة البيضاء، ومنهم من رأى أنها لا تطهر حتى ترى الجفوف، ومنهم من قال تطهر بهذا تارة وبهذا تارة، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. أولا، القول الأول قال: إذا انقطع الحيض طهرت مطلقا، إذا انقطع الحيض طهرت مطلقا، سواء خرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا. وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، يعني هذا مذهب الأئمة الثلاثة اللي هما الحنفية والشافعية والحنابلة ما عدا المالكية. القول الثاني: إن كانت ممن يرى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها، إذا كانت هذه المرأة في عادتها أنها ترى بعد الحيض القصة البيضاء فإنها لا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا يراها فطهرها الجفوف، وهو المنصوص عليه في المدون على الإمام مالك رحمه الله تعالى. القول الثالث: من كان طهرها القصة البيضاء ورأت الجفوف فقد طهرت، ولا تطهر التي طهرها الجفوف برؤية القصة البيضاء. وهذا القول فيه ما فيها. القول الرابع: للطهر علامتان، الجفوف والقصة البيضاء، فأيهما رأت المرأة طهرت بها. القول الخامس: متى رأت الدم الأحمر أو كغسالة اللحم أو الصفرة أو الكدرة أو البياض أو الجفوف التام فقد طهرت، وهذا مذهب ابن حزم. نعم، إذن هذه المذاهب في هذه المسألة. نعم.
وسبب اختلافهم أن منهم من راعى العادة ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط، وقد قيل إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف، وقد قيل بعكس هذا، وكله لأصحاب مالك.
كل لأصحاب مالك، يعني هذا الخلاف، وقد عرفت المذاهب الأخرى.
المسألة السابعة: اختلف الفقهاء.
لحظة، سبب اختلافي معد.
وسبب اختلافهم أن منهم من راعى العادة ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط، وقد قيل إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف، وقد قيل بعكس هذا، وكله لأصحاب مالك.
يعني ما السبب في اختلافهم؟ وهذا قلنا من ميزات هذا الكتاب، أنه ينبه على أسباب اختلاف العلماء، وهذا فيه دربة لطالب العلم على أن يعرف مآخذ المسائل. هذا من جهة، لما يقال لك إن السبب كذا تعرف من قال بهذا القول أنه قاله بناء على هذا السبب. وفيه أمر آخر، بيان القواعد الأصولية التي بنيت عليها المسائل الفقهية، أو القواعد الفقهية التي بنيت عليها المسائل. فالوجود هنا يقول: فمن نظر إلى العادة، عادة المرأة، ننظر، إذا سألتنا امرأة وقالت طهرت، نقول: هل رأيت القصة البيضاء؟ تقول: رأيتها، قلنا لها طهرت. وإذا قالت: أنا ليس من طبعي أن أرى القصة البيضاء، إنما ينقطع الدم ويكون الجفوف، فنقول: قد طهرت بهذا. أما قضية أن النجرية على جميع النساء حكما واحدا، نقول: لا تطهر حتى ترى القصة البيضاء، فهذا من الصعب، قد لا تراها المرأة. ويعني هذا من يتعرض لأسئلة النساء قد يعرف هذا، أن النساء منهم منهن من ترى القصة البيضاء، ومنهن من لا تراها. فإجراء الحكم على جميع النساء بهذه الدرجة غير صحيح. فيقول: أن منهم من راعى العادة ومنهم من راعى انقطاع الدم. قال: إذا انقطع الدم عنها مطلقا، وهذا صحيح، هذا أو هذا، لكن إذا كانت ترى القصة البيضاء لا تطهر حتى تراها. يعني انقطاع الدم نعم يكفي، لكنه في من ترى القصة البيضاء نقول: حتى تراها، عملا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي تقدم في المسألة السابقة. فالأمر الآخر ينبغي أن يراعى، ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط، مثل ما قلنا في القول الأول، لكنها تكون من لا يرى القصة البيضاء نقول: انقطاع الدم يكفي. نعم. وقد قيل
إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف، وقد قيل بعكس هذا وكله لأصحاب مالك.
نعم.
المسألة السابعة.
نعم.
اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم الحائض، كما اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم المستحاضة، وقد تقدم ذلك. فقال مالك في المستحاضة أبدا حكمها حكم الطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض، وذلك إذا مضى لاستحاضتها من الأيام ما هو أكثر من أقل أيام الطهر، فحينئذ تكون حائضا، أعني إذا اجتمع لها هذان الشيئان تغير الدم وأن يمر لها في الاستحاضة من الأيام ما يمكن أن يكون طهرا، وإلا فهي مستحاضة أبدا. وقال أبو حنيفة تقعد أيام عادتها إن كانت لها عادة، وإن كانت مبتدأة قعدت أكثر الحيض، وذلك عنده 10 أيام. وقال الشافعي تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز، وإن كانت من أهل العادة عملت على العادة، وإن كانت من أهلهما معا فله في ذلك قولان، أحدهما تعمل على التمييز والثاني على العادة.
هذه المسألة لها فروع كثيرة وفيها تفصيل أيضا، لأن هذه المرأة المستحاضة لا تخلو إما أن تكون مبتدأة أو تكون معتادة، ولكل واحدة تفاصيل تحتها وأحكام تختلف عن الأخرى، فجمع هذه المسألة في مسألة واحدة ليس جيدا، فالأولى هو تفصيل المسألة بأحكام المبتدأة وأحكام المعتادة حتى يتضح حكم هذه المسألة، وسنؤجل الكلام عنها تفصيلا إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. الأخ يسأل يقول امرأة جاءت للعمرة من تونس وسافرت وفيها الدورة الشهرية، فكيف تفعل؟ هل تلبي وهي حائض أم لا؟
أعد السؤال.
امرأة أتت للعمرة من تونس لم تأتي بعد، لم تأتي بعد ولم تطهر بعد، فكيف تفعل تصنع إذا جاء وقت رحلتها؟ هل تحرم وهي على الحيض أم لا؟
نعم، الحيض لا يمنع الإحرام، المرأة تحرم وإن كانت حائضا، فالحيض لا يمنع من أن تحرم المرأة، ولا يمنعها من التلبية ومن ذكر الله عز وجل، إنما يمنعها من الطواف بالبيت. فلو فرض أن امرأة وصلت إلى الميقات وهي حائض فإنها تغتسل وتحرم بالعمرة، أو مثلا في أيام الحج تحرم بالحج وتبقى محرمة. فإذا وصلت إلى مكة ولم تطهر فإنها تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت أدت عمرتها، اغتسلت وأدت العمرة، طافت وسعت وانتهت العمرة كما فعلت أسماء بنت عميس لما ولدت في ذي الحليفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وكذلك عائشة حاضت في الطريق، فهذا لا يمنع من الإحرام ولكن يمنع من الطواف فقط، والله أعلم.
الصفرة والكدرة لو جاءت المرأة في غير أيام الحيض وهي طاهرة
لا تعتبر على الصحيح إلا على المذهب الذي يقول إنها تعتبر حيضا سواء كان في أيام الحيض أو بعد أيام الحيض.
هل هناك ما يشير إلى التاريخ بين حديث أم عطية وعائشة حتى يقال بالنسب؟
لا يظهر، ولا أعرف أن أحد قال بالنسخ بين الحديثين، فغاية ترددوا بين الجمع وبين الترجيح. لكن الظاهر هو الجمع، وهذا واضح، يعني شبه واضح، لأنه قالت كان يأتون إليها للتطهر من الحيض، فهي الصفرة والكدرة في أيام الحيض، والآخر بعد الطهر شيئا، لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض أو بعد الطهر شيئا، بعد الطهر من الحيض لا تعتبر شيئا. إذا اغتسلت المرأة ثم رأت بعد ذلك كدرة فهذه ليست حيضا، والله أعلم.
الأخ يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب علاجية تمنع نزول الدورة؟
هذا جائز إذا كان المرأة مثلا تريد العمرة وتريد الحج، لكن في الغالب أن هذه الحبوب توقع المرأة في الشك والريب، بمعنى أنها تأخذ الحبوب ثم ينقطع عنها الدم ثم تنزل عليها قطرات من الدم، فتقع المرأة في مشكلة، تقول أنا أخذت حبوب ونزلت عليها قطرات، والظاهر أنها إذا نزلت في أيام عادتها أنها منها حتى ولو أخذت حبوبا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ربما تسبب لها إشكالات فيما بعد. فأرى أن المرأة إذا أمكن أن تجتنب هذه وأن تنتظر حتى تطهر فهذا هو الأولى، وإذا كان ولا بد تسأل الطبيب الذي يخبرها كيف تتناول هذه الحبوب، لأنه أعرف بذلك، والله أعلم. نعم.
الأخ يسأل يقول المرأة الكبيرة،
نعم،
المرأة الكبيرة التي لا تأتيها لا يأتيها الحيض، هل يجوز لها أن تسافر للعمرة مع عصبة من النساء؟
هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم من قريب لها أو مع زوجها، ودليل ذلك هو أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي ذهبت إلى الحج وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، وقال لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم، لا يحل امرأة تؤمن بالله اليوم الآخر تسافر إلا ومعها ذو محرم، فلا تسافر إلا مع محرم لها أو مع زوجها. وهناك من العلماء من يقول إنها تسافر مطلقا، ومنهم من يقول تسافر مع النساء الثقات، إذا كان معها نساء ثقات فتسافر معهن، وأظهر الأدلة أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم، هذا هو الظاهر، والله تعالى.
الأخ يسأل يقول هل يجوز المرأة الحائض الدخول إلى المسجد؟
لا، المرأة الحائض لا تدخل المسجد، فلا يحل لها أن تدخل المسجد إلا إذا كان هناك ضرورة، وإلا لا تمكن.
قال يذكر أن بعضهم يعلل جواز الدخول بأنه لا ينزل منها شيء، فلا إشكال في ذلك.
أنه المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب، فالأصل أن تبقى خارج المسجد تعتزل المصلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء يخرجن لصلاة العيد، وأمرهن الحيض أن يجتنبن المصلى وهو مصلى ليس مسجدا، فالمسجد من باب أولى والله أعلم.
الأخ يقول المرأة لو جاء وقت سفرها ولم تطهر كيف تفعل؟ تطوف وهي على حالها؟ لو جاء وقت سفرها ولم تطهر بعد؟
الأصل في هذا الذي عليه كثير من العلماء أن تبقى المرأة حتى تطهر ثم تأتي بعمرتها، ولو فرض أن امرأة سافرت ولم تأتي بالعمرة فإنها تبقى محرمة، لا يجوز أن يعقد عليها لأنها محرمة، ولا يجوز إذا كانت متزوجة لزوجها أن يجامعها لأنها محرمة حتى ترجع ثم تطوف أو تأتي بعمرتها. هذا الأصل الذي عليه كثير من العلماء، ومن العلماء من يقول هذه المرأة إذا كانت قريبة، يعني امرأة مثلا من السعودية أو من المدن القريبة من مكة، فإنها ترجع إلى بيتها ثم ولا يقربها زوجها ولا يجوز أن يعقد عليها حتى تطهر ثم تأتي بالعمرة وتكون حلالا. وإذا كانت بعيدة قال بعض العلماء في هذه الحالة تستثفر، يعني تتحفظ، تغتسل تتحفظ وتطوف، وقال طوافها صحيح، وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام وبعض العلماء، قالوا إنها تتحفظ وتطوف، ونازعوا في كون الطهارة شرطا في الطواف، ونحن دائما نقول من كانت هذه حالة عليه أن تؤخر الرحلة يوم يومين حتى تطهر ثم تطوف والله أعلم. نعم.
الأخ يسأل فيما ذكرتم دخول المرأة وهي حائض إلى المسجد لضرورة، يقول ما هو ضابط هذه الضرورة؟
ضرورة كأن تخاف المرأة خارج المسجد، أو مثلا تكون مارة من المسجد ما في ممر إلا من هذا الطريق، فهذه حالات خاصة يعني.
ربما يكثر السؤال بالنسبة للنساء التي تجلس في ساحة الحرم وهي حائض، هل يجوز ذلك؟
هذه ساحة الحرم فيها خلاف، اللي هي رحبة المسجد هل تعتبر منه أو لا تعتبر منه، وذكرنا كثيرا أن هذه المسألة فيها أقوال للعلماء، منهم من يقول هي من المسجد الرحبة المسجد، ومنهم من يقول هي ليست من المسجد، فإذا كانت ليست من المسجد جاز للحائض أن تجلس فيها، وجاز فيها ما لا يجوز في المسجد إذا لم تكن من المسجد. ومنهم من يفصل يقول ننظر في هذه الرحبة المسجد، إن كانت عليها سور مسورة فهي من المسجد لأنها دليل على أنها ملحقة بالمسجد، وإن لم يكن لها سور فليست من المسجد، وهذا الرأي ذهب إليه ابن عقيل من الحنابلة، وهو في نظري أنه رأي أقرب إلى الصواب، لكن لو أن امرأة عملت بأحد هذه الأقوال الأمر فيه سعة، أما لو سألتنا نقول لا تجلسي في مثل المسجد النبوي. يعني عندك مثلا مكة رحبة المسجد ليست مسورة في الغالب بعض الجهات، فهذه ليس لها حكم المسجد. نعم.
الأخ يسأل يقول بالنسبة للذهاب إلى قباء صلاة ركعتين، هل تصلى تحية المسجد وبعدها تصلى ركعتين أم ماذا؟
ومن أتى مسجد تطهر ثم أتى مسجد قباء فصلى، والظاهر يعني أنه يصلي أي صلاة، لكن لو خص هذا المسجد بصلاة فهي صحيحة، وهذا الأصل والله أعلم.
نافلة يعني؟
نعم، لكن النافلة المطلقة إذا اقترنت بتحية المسجد أخذت حكمها. يعني تحية المسجد مثلا إنسان أراد أن يصلي ركعتين قبل الصلاة سنة راتبة ثم جاء وصلى ركعتين تكفي عن تحية المسجد. هذا والله تعالى.
الأخ يسأل عن كيفية صلاة الضحى، هل تصلى إذا كانت أربعا أو ستا أو ثماني ركعات متصلة أم تكون ركعتين ركعتين؟
وبعض العلماء قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، قال يفهم من هذا أن صلاة النهار تختلف عن صلاة الليل، وأنه يجوز أن يصلي أربعا مثلا ونحو ذلك. وبعضهم قال هذا القيد لا مفهوم له لأنه ورد في سؤال السائل، سئل عن صلاة الليل، فالظاهر أنه جائز لو صلى أربعا أربعا أو ركعتين ركعتين، كل هذا يجوز والله أعلم. يتشهد ولا يسلم، وإذا سلم صلت ركعتين ركعتين.
يقول أخي الإنسان إذا جاء إلى عمره هل يلزمه كلما جاء إلى المسجد النبوي أن يمر ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني هذا ليس واجبا، لكنه يستحب لمن كان في المدينة وجاء إلى المسجد النبوي أن يسلم، يمر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي لو حصل مرة واحدة، هذا إذا حصل له من غير مزاحمة الناس ومن غير إيذاء للآخرين. يعني بعض الناس ربما يؤذي الآخرين حتى يصلي في الروضة، والصلاة في الروضة غاية ما فيها أن تكون مستحبة لا تكون واجبة، وإيذاء الناس حرام، فلا تفعل ما هو مستحب وترتكب محرما، فهذا أمر لا يجوز، ترتكب محرما من أجل أن تفعل شيئا مستحبا. والفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو بمكانها والله أعلم.
الأخ يسأل عن التصوير بالجوال.
تصوير إيش؟
الأشخاص.
صور الحرم؟
لا أظن الأشخاص، أما الحرم
ما يقول أي شيء. الأصل في التصوير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير ولعن فاعله، فاختلف العلماء في ذلك هل هذا يختص برسم اليد أو أنه ينطبق على الكاميرات. فبعض العلماء قال هذا ينطبق على الكاميرات ولا يجوز الإنسان يصور لا بكاميرا ولا بيده، لأن اللعن للمصور، وهذا إذا سئلنا عنه قلنا إنه مصور، هذا الذي يصور بكاميرا هو مصور. قال الآخرون يجوز التصوير بالكاميرا لأنه انحباس للظل والإنسان غاية ما فيه أنه يحرك هذه الكاميرا، لا يصور هو بنفسه. وعلى كل حال فلا شك أن هذا الأمر إن قلنا إنه محرم يجب على الإنسان أن يكف عنه، وإذا قلنا غير ذلك لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه بهذا التصوير في الحرم أو في المساجد عموما، هو هي محل عبادة ومحل طاعة وقرب إلى الله عز وجل، فبدل أن يضيع وقته يصور فلان ويصور وهو يصلي، وربما يؤدي به ذلك إلى الرياء أن يراه الناس وهو يصلي وهو يدعو وهو خاشع وهو باكٍ وهو كذا، فهذه تؤدي إلى الرياء للإنسان، والرياء يبطل العمل ويحبط العمل الذي يدخل عليه، فعلى الإنسان أن يجتنبه ما استطاع إلى ذلك سبيلا خوفا من أن يكون محرما، وهو قول له أدلته ورجحه بعض العلماء المعاصرين، وأيضا لخوفا من الرياء أن يدخل عليه في عبادته، والله أعلم.
ومن يزور الحرم يريد أن يأخذ صورة للذكرى داخل الحرم مثل هذه،
الصورة مثل هذه ولا غيرها يعني، ما كل الصور متماثلة، كل الصور متماثلة هذه أو أنا أقول الإنسان يعني مثل ما ذكرنا من المحظورات التي يخشى منها، والله أعلم.